الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا تغتر بالأسماء، المعز لدين الله الفاطمي، الحاكم بأمر الله، الناصر لدين الله، فهذه الأسماء غالبا لا يكون تحتها مسميات، وربما يكون أصحابها ممن هدموا دين الله، كالرجل الذي نتحدث عنه اليوم المعز لدين الله. وفي الحقيقة قد أذل هذا الرجل المسلمين ذلة ما بعدها ذلة، وامتحن أهل السنة بسببهم امتحانا فظيعا. فهذا الرجل من سلاطين الدولة الفاطمية كما تسمى، ولكن المسمى الصحيح له هو الدولة العبيدية. فتسمية تلك الدولة بالفاطمية تسمية كاذبة أراد بها أصحابها خداع المسلمين بالتسمي باسم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين العلماء والمؤرخون في ذلك الزمان كذب تلك الدعوة، وأن مؤسسها أصله مجوسي يدعى سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح ابن ديصان الأهوزي. وسعيد هذا تسمى بعبيد الله عندما أراد إظهار دعوته ونشرها، ولقب نفسه بالمهدي. فالنسبة الصحيحة لدولته أن يقال العبيدية، كما ذكر ذلك جملة من العلماء المحققين. ويظهر من نسب مؤسسها الذي ذكر آنفا أن انتسابهم إلى آل البيت كذب وزور، وإنما أظهر ذلك الانتساب لاستمالة قلوب الناس إليهم. قال العلامة بن خلكان في وفيات الأعيان: والجمهور على عدم صحة نسبتهم، وأنهم كذبة أدعياء لا حظ لهم في النسبة المحمدية أصلا، وكانوا يظهرون التشيع لآل البيت. ولكن هذه الدعوة أظهروها حيلة نزعوا إليها استغلالا لعواطف المسلمين لعلمهم بمحبة أهل الإسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته. وقال النويري: وحكى الشريف أبو الحسين محمد بن علي المعروف بأخي محسن في كتابه أن عبد الله بن ميمون كان قد سكن بسباط أبي نوح، وكان يتستر بالتشيع والعلم، فلما ظهر عنه ما كان يضمره ويستره من التعطيل والإباحية والمكر والخديعة ثار عليه الناس. فحال تلك الدولة العبيدية الفاطمية أنهم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض. قال الباقلاني رحمه الله عن القداح جد عبيد الله: وكان باطنيا خبيثا حريصا على إزالة ملة الإسلام، أعدم العلماء والفقهاء ليتمكن من إغواء الخلق، وجاء أولاده على أسلوبه أباحوا الخمور والفروج وأفسدوا عقائد الخلق. وما لا تعرف أن هذه الدولة بذلت جهودا خبيثة في محو السنة ونشر التشيع، وكانت خطتها المتبعة أنه في حال غياب الدولة يوزع الدعاة سرا ليقوموا الدعوة إلى مذهب الإسماعيلية، والإسماعيلية وتسمى بالإمامية الإسماعيلية، وهم الذين يقولون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق، وكان أكبر أولاد أبيه جعفر. وهناك الإمامية الموسوية، وهم الذين قالوا بإمامة موسى الكاظم ابن جعفر الصادق، وهم الإثنى عشرية، وكلا الإماميتين خبيث. وفي حالة أن تكون لهم دولة فإنهم يجعلون الدين الرسمي للدولة هو المذهب الشيعي. وبدأ هؤلاء العبيديون الذين ينسبون أنفسهم زورا لفاطمة رضي الله عنها دعوتهم في بلاد المغرب، فوجدوا أن التشيع قد انتشر فيها. فلم يكتفوا بذلك، بل أخذوا يعملون على بسط نفوذهم في شمال إفريقيا، فوقعت في يديهم عدة مدن، وأعلن الفاطميون قيام دولتهم سنة 296 إثر انتصارهم على الأغالبة. ورأى الفاطميون بعد أن امتد نفوذهم في بلاد المغرب أن هذه البلاد لا تصلح لتكون مركزا لدولتهم، ففضلا عن ضعف مواردها كان يسودها الاضطراب من حين لآخر. لذلك اتجهت أنظارهم إلى مصر لوفرة ثرواتها وقربها من بلاد المشرق، الأمر الذي يجعلها صالحة لإقامة دولة مستقلة تنافس العباسيين. وقد وجه الفاطميون أكثر من حملة للاستيلاء على مصر، بدءا من 301 وحتى 350. وفي سنة 358 عهد الخليفة الفاطمي إلى جوهر الصقلي كتابا بالأمان للمصريين، وفيه أن يظل المصريون على مذهبهم، أي لا يلزمون بالتحول إلى المذهب الشيعي، وأن يجري الأذان والصلاة وصيام شهر رمضان وفطره والزكاة والحج على ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن كتاب جوهر لأهل مصر إلا مجرد مهادنة يضحك بها عليهم. وعندما وصل الخليفة المعز لدين الله الفاطمي إلى القاهرة في سنة 362 ركز اهتمامه في تحويل المصريين إلى المذهب الشيعي، واتبعت الخلافة الفاطمية في ذلك عدة طرق، منها إسناد المناصب العليا وخاصة القضاء إلى الشيعيين، واتخاذ المساجد الكبيرة مراكزا للدعاية الفاطمية كالجامع الأزهر وجامع عمرو ومسجد أحمد بن طولون. كذلك أمعن الشيعة الفاطميون في إظهار شعائرهم المخالفة لشعائر أهل السنة الأذان بحي على خير العمل، والاحتفال بيوم العاشر من المحرم الذي قتل فيه الحسين بكربلاء. وكان الفاطميون لا يقتصرون في تهييج أهل السنة على إقامة الشعائر الشيعية، بل كانوا يرغمون أهل السنة ويعتدون عليهم ليشاركوهم طقوسهم. قال المقرزي: وفي العاشر من المحرم سنة 363 سار جماعة من المصريين الشيعيين والمغاربة في موكبهم ينوحون ويبكون على الحسين، وصاروا يعتدون على كل من لم يشاركهم في مظاهر الأسى والحزن، مما أدى إلى تعطيل حركة الأسواق وقيام القلاقل. وكان أهل السنة زمن هذه الدولة الفاطمية في حالة شديدة من الهضم والتستر والاستضعاف، كأنهم أهل ذمة. ولما أظهر بنو عبيد أمرهم ونصبوا رجلا سبابا في الأسواق للسب بأسجاع يقولها، ومنها إلعن الغار وما وعى والكساء وما حوى، ولا شك أن الغار كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وعلقت رؤوس الأكباش والحمير على أبواب الحوانيت وعليها قراطيس معلقة مكتوب عليها أسماء الصحابة، واشتد الأمر على أهل السنة جدا، ثم غلا بعض دعاتهم في عبيد الله المهدي حتى أنزله منزلة الإله، وأنه يعلم الغيب، وأنه نبي مرسل. وهكذا قام من هؤلاء العبيديين من ادعى الألوهية. وكان الفاطميون يجبرون علماء المسلمين على لعن أعيان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى على المنابر. وكان ممن هرب من العلماء من وجه الفاطميين الإمام النابلسي رحمه الله، الذي هرب من الرملة إلى دمشق، ولما ظهر المعز لدين الله بالشام واستولى عليها أظهر الدعوة إلى نفسه، وأظهر المذهب الرديء ودعا إليه، وأبطل التراويح وصلاة الضحى، وأمر بالقنوط في الظهر بالمساجد. أما الإمام النابلسي رحمه الله فكان من أهل السنة والجماعة، وكان يرى قتال الفاطميين. وقال النابلسي: لو كان في يدي 10 أسهم كنت أرمي واحدا إلى الروم وإلى هذا الطاغي 9، يقصد المعز. وبعد أن استطاع حاكم دمشق أبو محمود القبض على الإمام النابلسي وأسره وحبسه في رمضان، وجعله في قفص من خشب، ولما وصل قائد جيوش المعز إلى دمشق سلمه إليه حاكمها فحمله إلى مصر. فلما وصل إلى مصر جاء جوهر للمعز لدين الله بالزاهد أبا بكر النابلسي، فمثل بين يديه فسأله، يعني المعز سأل النابلسي: بلغنا أنك قلت إذا كان مع الرجل 10 أسهم وجب أن يرمي في الروم سهما وفينا 9. فقال الإمام النابلسي: ما قلت هكذا. ففرح القائد الفاطمي وظن أن الإمام سيرجع عن قوله، ثم سأله بعد برهة: فكيف قلت؟ قال الإمام النابلسي بقوة وحزم: قلت إذا كان معه 10 وجب أن يرميكم 9 ويرمي 10 فيكم أيضا. فسأله المعز بدهشة: ولما ذلك؟ فرد الإمام النابلسي بنفس القوة: لأنكم غيرتم دين الأمة وقتلتم الصالحين وأطفأتم نور الإلهية وادعيتم ما ليس لكم. فأمر المعز بإشهاره في أول يوم، ثم ضرب في اليوم التالي بالصياط ضربا شديدا مبرحا. وفي اليوم الثالث أمر جزارا يهوديا بعد رفض الجزارين المسلمين بسلخه، يعني وهو حي، فسلخ من مفرق رأسه حتى بلغ الوجه، فكان يذكر الله ويصبر حتى بلغ العضد، يعني إلى صدره، فرحمه السلاخ وأخذته رقة عليه، فوكز السكين في موضع القلب فقضى عليه يرحمه الله. وبعد موته حشي جلده تبنا وصلب. وقتل النابلسي في سنة 63 من الهجرة فرحمه الله. ومن العلماء الذين قتلهم أيضا الإمام الشهيد، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، قاضي مدينة برقة محمد. أتاه أمير برقة من جهة العبيديين فقال: غدا العيد. قال القاضي: نرى الهلال ولا أفطر الناس وأتقلد إثمهم. قال: بهذا جاء كتاب الخليفة العبيدي، وكان ممن يفطر بالحساب ولا يعتبر الرؤية، فلم يرى الهلال. فأصبح الأمير بالطبول وأهبة العيد، فقال القاضي: لا أخرج ولا أصلي. فأمر الأمير رجلا خطب وكتب إلى العبيدي بما حصل، فطلب القاضي إليه وقال: تنصل واعف عنك، تراجع واعف عنك، فامتنع، فعلق في الشمس إلى أن مات، وكان يستغيث من العطش فلا يسقى، وصلبوه على خشبة فلعنة الله على الظالمين. بل قال أبو الحسن القابسي صاحب الملخص الذي قتله عبيد الله وبنوه بعده 4000 رجل في دار النحر في العذاب ما بين عالم وعابد ليردهم عن الترضي على الصحابة فاختاروا الموت، أي أن هؤلاء العبيديين قد نحروا 4000 من المسلمين الموحدين ما بين عالم وعابد لأجل أنهم يترضوا عن الصحابة رضوان الله عليهم. قتلوا 4000 رجل وقتلوا العلماء وأولادهم لمجرد أنهم كانوا يترضون عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال السيوطي المصري عنهم في تاريخ الخلفاء ومن جملة ذلك ابتداء الدولة العبيدية وناهيك بهم إفسادا وكفرا وقتلا للعلماء والصلحاء. وقال السيوطي أيضا عنهم في تاريخه ولم أورد أحدا من الخلفاء العبيديين لأن خلافتهم غير صحيحة، وذكر أن جدهم مجوسي وإنما سماهم بالفاطميين جهلة العوام. وقال الشاطبي المالكي في كتاب الاعتصام العبيدية الذين ملكوا مصر وإفريقية زعمت أن الأحكام الشرعية إنما هي خاصة بالعوام، وأما الخواص منهم فقد ترقوا عن تلك المرتبة، فالنساء بإطلاق حلال لهم، كما أن جميع ما في الكون من رطب ويابس حلال لهم أيضا، مستدلين على ذلك بخرافات عجائز لا يرضاها ذو عقل. فمما يتبين لكل أحد بعد الاطلاع على أقوال العلماء والمؤرخين أن هذه الدولة الفاطمية كان لها من الضرر والإضرار بالمسلمين ما يكفي في دفع كل من يرفع لواءها ويدعو بدعوتها. لذلك نجد أن المسلمين في الماضي فرحوا بزوالها على يد الملك الصالح صلاح الدين الأيوبي رحمه الله في عام 567، فلا يجوز بعد هذا كله أن ندعو الناس إلى الانتساب إلى الدولة العبيدية الضالة، ولا يجوز أن نفتخر دائما ونقول قاهرة المعز، فقد علمنا ما فعله المعز ودولته بالمصريين والعلماء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.